إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، ستمر على أمة الإسلام بعد أيام مناسبة بدعية واحتفالات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه المناسبة هي الاحتفال بالمولد النبوي، والتي يحضر لها الآن جماعة من طوائف وعوام الناس المتأثرين بذلك استعدادا للقاء ذلك اليوم. بل ستكون هناك طقوس وترتيبات معينة، ليس ليوم واحد بل لأيام متكررة بعد يوم المولد. وخطبتي هذه ما هي إلا وقفات مع الموالد والاحتفالات، وذلك من أجل استخراج الحكم الشرعي لمثل هذه المناسبات البدعية من غير إفراط ولا تفريط ولا تحميل الكلام أكثر مما يحتمل. عباد الله، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بالموالد أم لا؟ الجواب القطعي لا، لم يحتفل صلى الله عليه وسلم قط في مناسبات مثل هذه أبدا، وذلك لعدم ورود الدليل عنه صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم يحتفل صلى الله عليه وسلم بمولده أو بموالد الأخر مما يحبهم صلى الله عليه وسلم، أو مما يزعم البعض الذين يحتفلون في هذه الأيام باسم الحب والتعظيم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل لأن الاحتفالات ما هي إلا أمور تعبدية، والأمور العبادية لا بد لها من دليل شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يتجرأ على ربه سبحانه وتعالى بأن يحدث أمرا في الدين من غير وحي، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. من أجل ذلك تركها صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها عليه الصلاة والسلام قط. وهل كان هناك وقت لبيان جوازها أو لفعلها صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، كان هناك وقت متسع لبيان الجواز أو لبيان الفعل، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمره ربه إذا فرغ أن يتوجه إلى عبادة ربه، أي كان يجد من المتسع في الوقت أن يبين قولا أو أن يبين فعلا لجواز مثل هذه الاحتفالات والموالد، ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يصدر صلى الله عليه وسلم بيانا قوليا أو بيانا فعليا على جواز مثل هذه الموالد؟ الجواب لأنها لا تجوز. إذا كانت لا تجوز فما حكم الشرع إذن في مثل هذه الموالد؟ حكمها حرام، والمشاركة بها بدعة، والقيام بها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. ولكم أن تطالبوا الدليل، أين دليل الحرمة ودليل البدعية لمثل هذه الموالد؟ والدليل قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله جل وعلا يحذر وينذر من يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتعبد الله عز وجل بغير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. قل إن كنتم يا من تدعون الإسلام والدين، يا من تقولون لا إله إلا الله، يا من تشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد ذكر لنا صلى الله عليه وسلم قاعدة ذهبية لفهم دين الله جل وعلا بسهولة ويسر. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا في دين الله ولم يأتي الدليل على جوازه ولم يكن لصاحب الفعل دليلا فعمله مردود عليه عند الله عز وجل يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي كانت تعمل في الدنيا وكانت تتعب وكانت تتعبد وتتقرب إلى الله، ولكن بأسلوب خاطئ، إما لم يكن مخلصا وإما ما كان متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا سيكون جزاؤه يوم القيامة؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. السبب أنهم مبتدعة أدخلوا في دين الله عز وجل ما ليس منه. لذلك الله جل وعلا ارتضى لنا إسلاما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا: لكل من لم يرغب أو يأنس بدين الله عز وجل وبدين رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تهديد ووعيد لمن زاد أو أنقص على دين الله سبحانه وتعالى. عباد الله، القضية ليست أذواق ولا مشاعر، إنما القضية شرع ودين. هل تعرفون بالدنيا أحد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابة؟ لا. هل تعرفون أحدا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من التابعين؟ لا. هل تعرفون أحدا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أتباع التابعين؟ لا. هم القرون الثلاثة المفضلة الذين فضلهم الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يوم قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. وهؤلاء القرون الثلاثة المفضلة هم قرون الاتباع. أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل وردت إليك رواية أو علمت بقصة أن أحد من هؤلاء من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم من احتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد غيره؟ الجواب لا، الجواب لا. وهذا ما حققه التاريخ وما ذكره لنا التاريخ بالاستقراء لم يفعلوا، وهم الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما حبا بليغا، الذين وقفوا عند حدود الحب إلى أعلاه ومنتهاه، ومع ذلك لم يروا بالاحتفال بميلاده ولا بميلاد غيره طاعة وقربة عند الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا لم يحتفلوا؟ لأنهم علموا بأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا الاحتفالات بالموالد بدعة؟ لأنها أمر زاد على دين الله عز وجل. هذا مفهوم البدعة، أن تزيد على ما شرع الله عز وجل، أن تزيد على ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا هي ضلالة؟ لأنها خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أرسل الله عز وجل رسوله بالهدى، إذن معناه من دعانا لغير هدى دعانا لضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا الاحتفال بالموالد بدعة وضلالة وفي النار؟ لأنها قد تعدت على شرع الله المنزل، واتهمت ربنا جل وعلا ورسوله بنقص الدين. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا جاء ليدعون للموالد، يقول احتفال بمولد النبي حبا وتعظيما له، تقديرا وإجلالا له. لا والله، إنما سخافة وسخرية واستهزاء بدين الله، وإنزال الدين بالنقيصة، واتهام لدين الله عز وجل. ولا يرضى عاقل، مرت عليه الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن يرضى بشيء زاد على الذي قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله عليه الصلاة والسلام. عباد الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أشعارا، وليست احتفالات ولا موالد ولا منتديات. حب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان وقر في القلب، صدق جاء في الجوارح. اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم نحو القذة بالقذة بأقواله وأفعاله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الحب، ألا تتعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. اتباعه فيما قال واتباعه فيما فعل صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم يقينا والله رب الكعبة أن كثيرا ممن يحتفلون بالموالد لا يعرف السنن، ولا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لا في واجب ولا مستحب، ولا يبتعد عن محرم ولا مكروه، فقط يأتي في وقت الموالد ليقول: أحبك يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، ويأتي بما حرم الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الأمر عظيم، ولا بد لنا أن نعرف ما هي المخالفات التي تفعل في مثل هذه الموالد، ومن أجل ذلك حرمها الله جل وعلا وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفتى العلماء بتحريمها. أولا، الأشعار التي فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في من يحتفل به. لقد جاءت أشعار والله يندى لها جبين الموحد، ويتألم لها المسلم الذي يقول لا إله إلا الله. جعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم هو محرك الأكوان، وما خلق الله السماوات والأرض إلا له، بل ما خلق الله الدنيا إلا بنوره، وكلمات وعبارات ومعتقدات وأحاديث باطلة وروايات مكذوبة ما أنزل الله بها من سلطان. كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يكذبون ويقولون نحن نكذب له، من أجل أن يمتدح الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: كفاكم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى رواياتكم الباطلة، ولا نرضى بالغلو فيه. جعلوه إلها، وجعلوه الذي يحرك الكون، وجعلوه يفعل ويفعل، وما أعطاه الله عز وجل ذلك. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما الضرب بالدفوف والرقص والدوران في بيوت الله عز وجل فحدث عن ذلك ولا حرج. يقولون قربه، يغنون ويقولون قربه، في بيوت الله الدفوف ويقولون قربه، يطبلون في مساجد الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وهؤلاء يطبلون في بيوت الله ويغنون ويرقصون ويدورون كما يدور الحمار على الرحى، ويقولون دين نتعبد الله عز وجل به هو مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، وهو بريء والله منهم عليه الصلاة والسلام. أما التصفيق والتصفير فبأم عيني وبأذني رأيته وسمعته. في بلد الموالد يصفقون ويصفرون في المساجد، والله تشابهت أفعالهم بأفعال كفار قريش. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ إذا طافوا حول البيت وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفية، صفير وتصفير. وهؤلاء في المساجد يشعرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويمتدحون بتصفيق وتصفير في بيوت الله عز وجل. لماذا؟ موالد، نحب الرسول، نبجله، لعنة الله على كل من ابتدع في دين الله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم يقرؤون القرآن بصوت مرتفع: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، يعني صل واقرأ بصوت خافت، لا تزعج الآخرين. وهؤلاء يصفقون ويصفرون في بيوت الله ويقولون عبادة، موالد، أشعار، امتداح، حب للرسول، لا والله إلا بغض لدين الله عز وجل ولدين رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، والله عز وجل يخبرنا بما يفعل الكفار وهم يتشبهون بهم ويقولون موالد، نحب الرسول، نتبع الرسول. كذبوا والله كذبوا. وأما من أفعالهم فاختلاط الرجال بالنساء، وهذا مرئي واضح ورأيته والله، يختلط الرجال بالنساء في الموالد، وجاء دين الله عز وجل يفصل ما بين الرجال والنساء. إن كان في الصلاة فالنساء في الخلف والرجال في الأمام. وهؤلاء جعلوا من هذه البدعة موطنا للاختلاط، ويحدث والله فيه ما يحدث. وهذا ما ذكره علماء الأزهر، أن في هذه الموالد فيها من الاختلاط وانتهاك لحرمات الله وانتهاك لحدود الله ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. باسم ماذا؟ باسم المدائح والتعظيم والحب زعموا. أما الذهاب بحرمة المساجد فحدث عن ذلك ولا حرج. ترى عجبا والله، بكاء، صراخ، صرع، هوس، جنون، أوساخ تخرج من هؤلاء في بيوت الله عز وجل، وصف قبيح لا ينتهي. وذلك باسم المولد النبوي أو الموالد والاحتفالات الدينية. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. واعلموا أن أعداء الإسلام يشجعون ويدفعون بكل قوة من أجل هذه الاحتفالات، والسبب تخدير الشعوب الإسلامية عن الحياة. يرتضون لنا أن نعيش على حافات الطريق وفي المستنقعات القذرة وأن نكون على هامش الحياة، لا ننفع لا لدنيا ولا لدين. وهذا والله هو حالنا اليوم للأسف، وهذا هو الأمر الذي يريده أعداء الإسلام. ولكن الله عز وجل أراد لكم أن تكونوا أكثر من ذلك، هداة ونور وشعلة، وأن تكونوا الرحمة المهداة لعباد الله أجمعين كما كان رسولكم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه، ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لقد أفتى كبار العلماء والمجلس الأعلى في الأزهر وكذا لجنة الإفتاء لجمعية إحياء تراث الإسلام على حرمة الاحتفالات بالموالد أو المشاركة فيها، فهي ليست مناسبة لتبادل التهاني أو التبريكات، فمشاركتك في مثل هذه إنما هو بهتان وزور وافتراء على دين الله عز وجل، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالنقص في تبليغه لدين الله عز وجل. وعلى الدولة أن تتقي الله عز وجل وأن ترفع هذه العطل الرسمية وألا تعين الناس على البدع، فإن الله عز وجل سيحاسب من يقف وراء ذلك. وإذا أرادت الدولة مشكورة أن تعطي راحة أو عطلة، فلتجعل ذلك في طاعة الله عز وجل، فأن تعطى في العشر الأيام الأخيرة من رمضان، في العشر الأواخر أيام المباركة فيها ليلة القدر والعطلة فيها إعانة على طاعة الله عز وجل، أو تعطى في العشر الأوائل من ذي الحجة والذي فيه سيكون الحج، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذا العشر. فإعطاؤهم العطلة الرسمية إنما هي إعطاء يعني تشجيعا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأما غير ذلك فلا يجوز، لأنه إعانة على منكر وأمر مبتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم اكفنا شر ما قضيت لنا، اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وجازنا بالسيئات صفحا وغفرانا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم جنبنا البلايا والمحن والبدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن نحيي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يشهدون له بحق ويتبعونه بحق ويتعبدونك بما قال بحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا له محبين وله مبجلين من غير قلو ولا تقصير يا رب العالمين. اللهم احشرنا معه يوم القيامة، واجعلنا ممن يشربون من حوضه شربة لا يظمأون بعدها أبدا، ولا تحرمنا مجلسه في جنات النعيم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.